أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله جل جلاله جعل عليا وصي ومنار الهدى بعدي موضع سري وعيبة علمي وخليفة في أهلي، إلى الله أشكو ظالميه من أمتي من بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله أخواني، انتهى بنا الكلام عن مفهوم الشرط، واتضحت لنا مجموعة من المسائل المرتبطة بذلك. فقلنا رأي المصنف حاصل ما تقدم، أن المصنف يرى أن للجملة الشرطية مفهوم، مع طبعا لأنها توفرت على تلك الأركان التي ذكرناها في البحث السابق. الآن يأتي الحديث إلى المفهوم الثاني أو الجملة الثانية، الجملة الوصفية. الحمد لله، ما صلى رحمكم الله. الحديث في الجملة الوصفية يتم عبر تقريبا ثلاثة أو أربعة محاور. في المحور الأول لا بد من تحرير محل النزاع، يعني ماذا تعني الجملة الوصفية؟ هذا أول ما يتبادر في ذهن الباحث، في ذهن الدارس، في ذهن المتابع والراصد لهذه القضية ولهذه المسألة. ماذا يعني الوصف؟ هل الوصف هو نفس الصفة أو النعت في اللغة العربية، أو أوسع من ذلك، أو أضيق من ذلك، أو ما شاكل؟ مما لا إشكال ولا ريب أن مقصوده الأصولي من معنى الوصف ليس هو الوصف النحوي، بل الوصف المعنوي. بأي معنى؟ أن كل ما فيه قابلية أن يكون وصفا فهو مشمول في بحثنا. مثلا الآن نحن في اللغة العربية عندما أقول مثلا اكرم الرجل العادل، العادل صفة، صفة لمن؟ للرجل. تعلمون الصفة تتبع الموصوف في العلامة الإعرابية، فأكرم الرجل العادل هذه الصفة نحوية بلا إشكال. هذا مما لا إشكال فيه يدخل في بحثنا، ولكن لا يعني عدم دخول غيره، فتدخل معنى الجملة الحالية، جملة تمييزية. مثلا عندما أقول مثلا أكرم الفقير عادلا، أكرم الفقير عادلا يعني حال كونه عادل، جملة حالية، والحال طبعا منصوب. كيف الأحوال؟ يقول الأحوال ماذا؟ منصوبة. لاحظ؟ نعم. تمييز مثلا نفس الكلام في مسألة التمييز، سواء كنا قلنا نعتا أو كذا، فهذه كما قلنا جملة أما حالية أو جملة نعتية أو مثلا أي ظرفية مثلا، يعني أي وصف معنوي قابل طبعا للشرائط التي سوف تأتي بلا إشكال يكون ماذا يدخل تحت هذا البحث. يعني ما نريد أن نقول في البحث الأول في محل النزاع، لا يتصور الباحث أن المقصود من الوصف عند الأصول نفس الوصف عند النحو، لا، أوسع من ذلك، أوسع دائرة. يعطى عنوان يسموه الوصف المعنوي، يسمى ماذا؟ الوصف المعنوي. واضح؟ هذا إذن ما يمكن أن يقال في البحث الأول. هذا البحث الأول. البحث الثاني إخواني، الجملة الوصفية لها حالتان: حالة يذكر فيها الموصوف مع وصفه، وحالة يذكر الموصوف فقط. مثلا الحالة الأولى أكرم الرجل العادل، هي ثلاثة أمور ترى. أكرم هذا الحكم، الوجوب، وجوب الإكرام. الرجل الموضوع وهو الموصوف. العادلة الصفة، فأمور ثلاثة. هذه الجملة مما لا إشكال وهي محل الكلام، هل لهذه مفهوم أو ليس لها مفهوم. بينما الحالة الثانية أكرم العادلة، أكرم العادلة، أكرم الفقيرة، أكرم عادلة، أكرم فقيرة، هنا لم يذكر الموصوف فقط ذكر ماذا؟ الواصف. وهذه الحالة مما لا شك وفي أنها خارج محل الكلام، أصلا مو من محل الكلام، هذا لا تدخل في ماذا؟ فيما نحن فيه. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك نفس ستقدم في الجملة الشرطية، لأن تعلمون لا بد من حفظ الموضوع في حالتي، أن في حالة اتصافه وعدم اتصافه، يعني لا بد من وجود الموضوع لكي يتوارد عليه الصفة أو عدم الصفة. في حالة الصفة هذا المنطوق، في حالة عدم الصفة مثلا لها مفهوم، فهذا رهين ماذا؟ متوقف على ماذا؟ على وجود الموضوع والثبوت في كلتا الحالتين. وإلا إذا كان الموضوع لا يكون ثابتان، ويكون زوال الوصف يعني زوال الموضوع والموصوف، هذا لا يمكن أصلا له. هذه نفس القضية تقدم الجملة الشرط التي قلنا الموضوع المسوق لبيان الموضوع، المفهوم المسوق لبيان الموضوع الذي تقدمنا في الأبحاث السابقة. هناك قلنا نفس الكلام، هو الكلام إذا رزقت ولدا فاختنه، نفس الولد هو نفسه الموضوع ونفسه هو
الشرط.
أحسنتم، واضح. فاتحاد الشرط مع الموضوع هذا أصلا خارج عن محل الكلام. نفس الكلام هنا بنفسه يأتي، نقول بأنه لا بد أن أو أن محل الكلام هو كون المقصود من الجملة الوصفية بعد توسعة معنى الوصف كبحث الأول، والبحث الثاني ضرورة وجود الموصوف، ضرورة وجود الموصوف. ولذلك يقول المصنف بلا إشكال عندما نقرأ الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا نفس الصفة نفس الموصوف، السارق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لا يعني أنه الإنسان ذا لم يكن سارقا فلا تقطعوا يده، ما له مفهوم أصلا، لأن ما له موضوع ثابت. السارق هذا السارق يقطع يده، خب لم يكن أصلا لم يكن سارق، يعني تعبيرنا هذا زوال للموضوع، زوال لمن إن صح التعبير للشرف المقام، أو زوال مثلا للصفة مع موصوفها، ماكو بعد. فما في حالة ثابتة أو موضوع يتوارد عليه، يعني تقول في حالة عدم سرقته لا أقطع يده، يقول هذا ما موجود، سالب انتفاء الموضوع، واضح. فلذلك مثل هذه الجملة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لا يوجد ماذا فيها، وليست محلا للكلام. نعم، هل يدخل في مفهوم اللقب كذا؟ هذا بحث يأتي، واضح. هذان الأمران خلنا نطبق، لأن عندنا بحث الثاني، هذا بحث أطول ويحتاج إلى توضيح أكثر، نقرأ بعد هذا. قال الثاني مفهوم الوصف. موضوع البحث: المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره، النعت الوصف الصفة النحوية، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف، يقيد الموضوع، الموضوع هو الفقير، معذرة الموضوع هذا الرجل يقيد بكونه فقيرا، كونه عادلا، أو حال كونه عادلا، أو ما إلى ذلك، أو شيء يميزه عن غيره وما إلى ذلك، ويسميه وصف المعنوي. هذا الشرط الأول أو اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني: كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه ماذا؟ موضوعا للحكم. نفس الوصف موضوع للحكم، هذا قلنا خارج الكلام، لابد أن يكون الموضوع غير الوصف. فالموضوع يتصف به تارة وينتفي عنه ماذا أخرى. قال كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقى، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الحديث عنه. والسر في ذلك في أن الدلالة والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة ويجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه. واضح إلى هنا بحمد الله. يأتي تساؤل لطيف، وهو أن هذا الوصف علاقته بالموصوف هل تكون أخاص أعام مساوي أعم مطلق أو ما إلى ذلك. هذا البحث يقتضي منا بيان مقدمة لطيفة. صاحب الكفاية عليه الرحمة هناك في بحث يذكر تصورات أربعة للنسبة بين الصفة والموصوف، فما هو داخل الكلام وما هو خارج الكلام. القسم الأول أن يكون الوصف مساويا للموصوف، مثل أكرم الإنسان الناطق، أكرم الإنسان الناطق مساوي، نفس الإنسان هو الناطق والناطق هو الإنسان، فهذا مما لا إشكال ولا ريب خارج محل الكلام، هذا ما لا مفهوم أصلا خارج محل الكلام، لأن الوصف عين الموصوف، فزوال الوصف يعني زوال الموصوف، زوال الموصوف يعني زوال الوصف، لا يبقى ناطق بلا إنسان ولا يبقى إنسان بلا ناطق، لكي تقول في حالة زوال الناطق هل أكرمه أو لا، أو أن الإكرام مختص بناطقيته أو لا. إذن هذا خارج محل الكلام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الصفة أعم من الموصوف، مثل أكرم الإنسان الماشي، تعلمون الماشي صفة أعم من الإنسان لأن الماشي للإنسان وغيره، حيوان إبل بقر كذا الغنم كل هذه تمشي، واضح، والكل سوف يمشي لن يبقى أحد إلا أن لا ترى أحدا. فشاهد إخواني هذه النقطة وهذا القسم الثاني كذلك خارج محل الكلام، لأن قد يزول الإنسان ولكن يبقى الوصف ماذا على حالي، يبقى الوصف مرتبط بموضوع آخر وهو مثلا غير الإنسان. فإذا إذا كان الموصف أعم من الموصوف كذلك هي خارجة عن محل الكلام. القسم الثالث أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف، الوصف أخص مطلقا، مثل ماذا؟ أكرم الإنسان العالم، لاحظ العالم أخف من إيه؟ من الإنسان، لأن الإنسان ينقسم إلى عالم وغير عالم، فالآن أنا مأمور بإكرام العالم، فإذا انتفى العلم هل يبقى وجوب إكرام الإنسان ولو بملاك آخر ككونه فقيه ككونه هاشمي ككونه مثلا ابن سبيل أو ما إلى ذلك؟ هنا يأتي البحث، وهذا بحث يدخل في محل كلام، هل لهذا الجملة الوصفية مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هذا طبعا ما يأتينا تحقيقه في المسألة الثانية. الآن كل في تنقيح ماذا الموضوع ومحل تحرير محل نزاع بشكل أكثر وأكبر. إذن الحالة الثالثة أن يكون الموصوف معذرة أن يكون معذرة أي الصفة أخص من الموصوف مطلقا كما قلنا كالإنسان والعالم، وهذا قلنا أنه داخل محل الكلام. القسم الرابع أن يكون الموصوف أخص من وجه، أخص ماذا؟ من وجه. مثل الرجل العادل، أكرم الرجل العادل. تعلمون بين العدالة والرجل عموم خصوص من وجه، قد يكون رجل وليس بعادل، قد يكون عادل وليس برجل كامرأة عادلة مثلا، وقد يكون رجل وعادل. واضح؟ هذا هل يدخل في محل الكلام أو لا يدخل محل الكلام؟ يقولون هذا داخل محل الكلام. فعندما نقول أكرم الرجل العادل، هل يعني عدم إكرام الرجل غير العادل مثلا وهنا، أو إكرام العادل حتى لو لم يكن رجل؟ هذا محل الكلام. واضح؟ هذا من وجه. هنا المصنف ذكر مثال لطيف وعليه صار يعني كان هذا المثال محل الكلام وحل المناقشة، وهو عندما ورد في الحديث في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. السائمة يعني المتروكة غير المعلوفة اللي تعتمد على نفسها بتعبد بر تأكل وتشرب من حشائر، ما حد يعلفها. فهذه السائمة حشرة الزكاة أن تكون سائمة بحث في محله، فالمعلوفة لا تجب فيها الزكاة. نفس الكلام هذا مثلا في القلات في الثمار اللي تعتمد على المطر، تعتمد على الأنهار والكذا، غير اللي مثلا يسقى بآلة و بنفس جهد الرجل أو ما شاكل ذلك. بحث هذا على كل حال يذكر في محله. هنا مسألة لطيفة، في الغنم السائمة زكاة. هنا تجدون بين الغنم والسائمة عموم خصوص من وجه، هناك مادة اجتماع وهناك مادة افتراق. عندنا غنم وعندنا سائمة، ما العلاقة بينهما؟ تقول عموم خصوص من وجه، يلتقيان أين؟ في الغنم السائمة، فيفترقان في الغنم غير السائمة من هذا الطرف ومن ذلك الطرف. أحسنتم، غير الغنم السائمة كالإبل، الإبل السائمة. واضح؟ هنا الآن هل هذا داخل في محل الكلام؟ يعني هنا طبعا هذا يدخل بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف. إذا افترق الغنم عن الوصف يعني صار الغنم ليس سائم، فهذا بلا إشكال. فهني لو كان له مفهوم بطبيعة الحال، إذا كان الغنم سائمة تكون زكاة فيها، إذا لم تكن الغنم فيها سائمة معلوفة مثلا فلا تجب الزكاة. يعني على هذا محل الكلام، على فارق أن يأتي إن شاء الله الحديث أنه فعلا له مفهوم وليس مفهوم، نفس مفهوم الوصف له كلام. فعلى فرض أن للوصف مفهوم، أن الوصف مفهومان، إذا قلنا أن الوصف مفهومان ماذا يستلزم؟ أن في حالة الافتراق، افتراق الموصوف عن الصفة، هنا تجب مثلا في موردنا الزكاة. الغنم السائمة لا تجب فيها الزكاة، إذا انتفى هذا الوصف صارت معلوفة، معذرة، السائمة تجب فيها الزكاة. إذا لم تكن سائمة يعني معلوفة لا تجب الزكاة. واضح؟ هذا محل الكلام. ولكن بالقياس هذا إذا كان مورد هذا افتراق ماذا؟ الموصوف عن الوصف، يعني افتراق الغنم عن السائمة. وأما إذا كان مورد افتراق الوصف عن الموصوف، يعني نفس السائمة افترقت عن من؟ عن الغنم، يعني صارت في الإبل، الإبل السائمة، هنا افتراق الصفة عن الموصوف، افتراق الصفة عن الموصوف. يعني افترقت السائمة عن من؟ عن الغنم، فصارت ايه؟ في الإبل. هل لهذا مفهوم أو ليس له مفهوم؟ هذا محل كلام. ما عليه علماءنا في علم السنة هذا ليس أصلا له مفهوم، ما له ربط، الرواية ما تنفي وتثبت يعني موضوعها الغنم، فإن ثبت سائميته، فإن كان سائما تجب الزكاة، ما كان سائما لا تجب الزكاة. إما نروح نسري هذا الحكم لموضوع آخر كالإبل، ما له ربط. لكن بعض الشافعية يرون هذا الرأي، يقولون لا، إذا افترق الوصف والسائمة عن الموصوف هو الغنم، وجاء هذا الوصف إلى إبل، إلى موضوع آخر كالإبل، نعم له مفهوم. فالإبل السائمة لا زكاة فيها، وبالتالي الإبل المعلوفة، الإبل السائمة فيها زكاة، والإبل المعلوفة مثلا لا زكاة فيها. فهذا على هذا الأساس ما هو داخل في محل كلامنا هو إذا انتفى الوصف وبقي الموصوف. يعني في مثالنا انتفت السائمية وبقي الوصف الموصوف هو الغنم، هذا هو محل الكلام. الذي وخارج الكلام أصلا وفقط نسب إلى بعض الشافعية هو ينتفي الموصوف ويبقى ماذا؟ ويبقى الوصف، كما لو انتفى الغنم أصلا وبقي السو اللي هو السائمة ولكن للإبل، وهذا هو خارج الكلام ونسب إلى بعض الشافعية. واضح أخواني هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في تنقيح وتوضيح هذه المسألة. قال ويعتبر أيضا في المبحوث عنه هنا أن يكون أخاص، ماذا؟ أن يكون الوصف، أن يكون الوصف أخص من الموصوف، كما قلنا أكرم الرجل العالم مطلقا، أو من وجه، أو من وجه كما قلنا أكرم الرجل العادل، أو في الزكاة، أو في الغنم السائمة زكاة، هذا من وجه، لأنه هذا التعليل، لأنه لو كان مساويا كما قلنا الإنسان والناطق أو الإنسان والضاحك، أو أعم مطلقا كالماشي، الإنسان والماشي مثلا، لا يوجب تضييقا، لأن النكتة إيه؟ أن يكون هذا الواص يوجب تضييقا وتقييدا إيه؟ في الموصوف لإخراج بعض الأفراد والكلام فيه مثلا، ولكن هذا بالنسبة للمساوي أو للأوسع لا يحقق ذلك التضييق والتقييد في الموضوع. قال لأنه لو كان مساويا أو أعم مطلقا لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف. عند انتفاء الوصف، ماري واضح إن شاء الله. وأما دخول الأخص من واج، الآن تحليل ليش دخل الأخص من واج في مثالنا الغنم كذا، قال وأما دخول الأخص من واج في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف اللي هو الغنم في مثالنا عن الوصل اللي هو السائمة. في مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه، لو كان له مفهوم، هذا لو للتردد لأن المسألة فيها كلام، يعني أساس الجملة الوصفية لها كلام، لها مفهوم أو لا بغض النظر عن هذه التفريعات. ففي مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة وهي المعلوفة، وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف السائمة عن الموصوف اللي هو الغنم فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم كالإبل مثلا السائمة أو غير السائمة كالإبل، ما له ربط، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الإبل أو في غير الغنم دلالة، يعني حيث يكون عدم الزكاة في غير الغنم سائمة كانت كما قلنا كالإبل مثلا، لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو في الغنم يجب أن يكون محفوظا في المفهوم. يعني لابد هذا الموضوع وهو الغنم محفوظا وين؟ كموضوع في المفهوم مو فقط في المنطوق. أما في المنطوق محفوظ ولكن غير محفوظ إيه؟ في المفهوم، لأن استبدلناه بالإبل، هذا موضوع وهذا موضوع. يقول لأن الموضوع هو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا في المفهوم ولا يكون متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا إثباتا، ما له ربط مواضيع الأخرى بعد، هو يتكلم عن نفسه بعد، يعني هذا الموضوع عن حاله وليس ولا ربط له ماذا بالمواضيع الأخرى. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة لا وجه له قطعان، لا وجه له ماذا قطعان. واضح إن شاء الله هذا المطلب. المسألة الثانية ندخل فقط قليل وبعدين نترك البحث لأن فقط كمقدمة الآن، وهي المسألة اللي ذكرناها نفس النسق في مفهوم الجملة الشرطية. هنا مسألة لطيفة تحت عنوان قال مصنف الأقوال في المسألة حقه، في هذه المسألة الثانية الآن. احنا انتهينا تقريبا من المسألة الأولى. في المسألة الثانية إذا كان عندنا قرينة أن هذا الوصف قيد ويدخل فيه على المفهوم، فإذا كان هناك قرينة على ذلك، قرينة داخلية قرينة خارجية، نحن كما قلنا والقرينة واضح. وأما إذا وأيضا لو كانت هناك قرينة ماذا على العدم، يعني هناك قرينة على عدم ماذا على عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، ما لها مفهوم. مثلوا لذلك كما لو جاء الوصف كما قلنا في المور في المورد الغالب، يعني يفهم يعني أنه هذا الوصف غالبي وليس له مدخل في تحديد الحكم، إناطة عدم إناطة الحكم به وجودا وعدم، ما له ربط أصلا. مثلا عندما قالت الآية وربائكم وربائبكم اللائي في حجوركم، اللائي في حجوركم، يقولون هذه وربائبكم اللائي في حجوركم بمسألة أنه عدم جواز الزواج منها من هذه، لأن معنى الربيبة هي البنت لهذه المرأة من زوج سابق توفى أو طلقت، فعندها بنت، جاء رجل آخر فتزوجها وكانت هذه البنت صغيرة تربت عنده، فهي حكمه حكم البنت فلا يجوز الزواج منها أصلا، ابنة الأم ابنة الزوجة ما يجوز الزواج منها. لكن هنا السؤال، عندما قالت الآية وربائبكم اللائي في حجوركم، هل لها مفهوم بمعنى أنه إذا تربت هذه البنت عند الزوج الثاني وعاشت معه ونشأت فهذا لا يجوز الزواج منها، وإذا لم تتربى لا، أصلا هي عاشت مع أبوها الأول إذا أو مع أجدادها راحت أو مع قبيلتها وعاشت هناك، ما لها ربط بالأم، فقط ترجع زيارة لها الشهر مرة تشوف أمها مرتين، فهي ما تربت في حجر من؟ حجر الزوج الثاني. فهل معنى إذا انتفى هذا الوصف كونها ربيبة يجوز الزواج منها؟ لا، هذا لا مفهوم لها أصلا. خب يأتي سؤال، خب لماذا القرآن وقع هذا القيد؟ قل هذا قيد غالبي، يعني غالبان البنت الصغيرة أو كذا البنت للمرأة عندها تتزوج زوج آخر تعيش في حجر ماذا؟ في حجر الزوج الثاني، هذا الغالب يعني تتربى، فسموه قيدا غالبي، وهذا القيد الغالبي لا مفهوم له أصلا، يعني الحكم لا ينوط به نفيا وجودا وعدما، وجودا وعدما. فإذا وجد هذا وهو الربيبة ما هي ربيبة، فهذا يمنع الزواج. إذا انتفى يسوق الزواج. فهنا قرينة خارجية تدل على أن هذا ليس قيدا داخل في موضوع الحكم، هذا قيد غالبي ليس إلا، ما له ربط أصلا، سواء تربت عنده ما تربت عنده ما يجوز الزواج. مثل البنت أصلا، مثل البنت النسبية الصلبية، واضح؟ واضح هذا المثال. على هذا الأساس إذن إخواني لا يوجد عندنا لهذه الجملة، إذن هذا نستفيد أنه لا مفهوم لهذه القضية، لأنه نفهم أن الربائب لأنها غالبا تكون والقرض منه بك أحسن مثلا كتوظيف، أن هذه اللي تربى عنده وإلا ما لها ربط، يعني سواء تربت أو لم تتربى، لكن قيد غالبا تتربى وتعيش عنده، وكأنه ولا ربما تعبيرات من باب أن الإنسان لا ينظر هالنظرة، ربما والله العالم أنه صحيح هذه مثلا أجنبية عليك، أجنبية بأي معنى، أنه ما هي من صلبة، ما هي مدعينة ولا بالحرام والعياذ، مثل الربي مثل البنت، كان بنت أنت تعيش عندك في بعضهم العياذ، لا تصير ذي ما استجر بالله علمي، يعني اللي يخالف الضوابط الشرعية يعتدي عليها والعياذ بالله، تصير قضايا. شوف بنت تتربى، شوفها تكبر تكبر وهو ما عنده ضوابط، ما عنده نوازع الشيطان، فتجده والعياذ بالله يعتدي عليه، يعتدي على ابنة زوجته، نستجره بالله، يصير. فكأن شعار بين هذه مثل البيت، يعني شعورك تجاهها مثل بيتك، فما لها ربط أنه أصلا بلا أشكال حرمة محرمة مثل البنت، ما يجوز زواج من البنت أو الأخت أو الأم، هذه نفس السنخ، سواء تربت عندك أو لم تتربى. فإذن هذا يسموه قيدا غالبيا، فلا يناط به الحكم وجودا وعدما. هذا لا خلاف فيه، إذن لا خلاف ولا إشكال إذا كان عندنا قرينة على، إذا كان عندنا قرينة على وجود مفهوم الوجود الوصفية نحن والقرينة. إذا كانت هناك قرينة على عدم وجود مفهوم للجملة الوصفية نحن مع القرينة، هذا لا إشكال فيه. ولكن الكلام كل الكلام إيه؟ في المورد الذي يكون فيه ماذا؟ الذي يجرد عن القرينة على الدلالة وعدم الدلالة. واضح إنما الخلاف في هذا المعنى، وهذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في البحث الآتي. قال: الأقوال في المسألة والحق فيها، ونحن أتباع الحق نريد الحق. قال: لا شك في دلالة التقييد بالوصف، يعني الوصف يقيد الموضوع، لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، مثل يقول لك اكرم الرجل العادل ولا تكرم غيره مثلا، قرينة واضحة على أنه هذا الوصف له يقيد الموضوع، فإذا لم يكن الرجل عادل فلا تكرمه مثلا، اكرم الرجل عادل ولا تكرم غيره ولا تكرمه بأي إكرام آخر مثلا. قال: لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك، إن القرينة تدل على عدم إن الوصف يقيد به، مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم، شوف هذا قرينة، قرينة خارجية على أنه هذا لا يقيد الموضوع، مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا وعدما، نحو قوله تعالى: وربائبكم اللائي في حجوركم، فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية، تقول نعم إذا ما تربت في عجز أن يجوز الزواج منها، لا، فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقان، إذ يفهم منه إن وصف الربائب بأنها في حجوركم، في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك، عادة تتربى عند الزوج الثاني ما تنفصل عن أمها يعني، والغرض منه الإشعار بعلة الحكم. إذ أن اللائي تربى في الحجور تكون كالبنات، يعني كما قلت أعطيني إشعار مثل البنت، مثل بنتك هذه، لاحظ ولو فيها بعد أخلاقي مثلا كذا تنبيهي كذا. قال هذا، إذن هذا لا خلاف فيه. وين الخلاف؟ قال وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف اكرم الرجل العادل هل يدل على المفهوم أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل. يعني أكرم الرجل العادل يعني يجب إكرام الرجل إذا كان عادلا، فهل لها مفهوم بمعنى لا يجب إكرام الرجل إذا لم يكن عادلا؟ وهل يأتي هل مقصود به هذا المبنى طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ هذا النزاع هنا يأتي. قال نظير الاختلاف المتقدم في التقييد إين بالشر وفي المسألة قولان. ما هي الأقوال؟ قال وفي المسألة قولان رئيسان، والمشهور القول الثاني وهو ماذا؟ عدم الدلالة، وهو عدم المفهوم. هذا المشهور الآن هو يحلل في هذا المسألة ويثبت هذا الرابع أنه الراحة والجية في النتيجة، ونثبت لكم أنه الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم لخلل ما، ويأتي الحديث عن هذا الخلل ما. واضح أخواني هذا البحث إن شاء الله؟ بعد إن شاء الله إذا مطلب جديد بعد نرجع إلى البحث آتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.